والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي علينا الحديث عن الركن الرابع من أركان الاستصحاب، وهو الذي عبرنا عنه بالأثر العملي. إجمال هذا الركن أنه يشترط في جريان الاستصحاب وجود أثر عملي مصحح لجريان هذا الاستصحاب. هذا هو الركن الرابع على إجماله. وقد صيغ هذا الركن بعدة صياغات، ثلاثة صياغات للعشرة في عد ما أحاده مذكرة. صياغة مؤنث ثلاث صياغات. أتذكر بيت من أبيات الألفية كنت هواية أستشهد به بالدرس، مواضع تاء وألف، عدة مرات استشهدت بهذا البيت. أحد الطلاب ثم ذكر ياهو هم كان قال لي: سيدي هل تحفظ شيء من الألفية غير هذا البيت؟ أنا عندما كنت أدرس الألفية حفظت إلى أواخر الألفية كنت حافظ، لكن مع الأسف أكثرها راح عن بال، لكن المهمات ضالة على ذهني، على كل حال ثلاث صياغات أصيغ هذا الركن بثلاث صياغات. الصياغة الأولى لهذا الركن أن يقال بأن الاستصحاب يتقوم حسب التعبير بلزوم انتهاء العبد فيه إلى أثر عملي، بلزوم انتهاء التعبد فيه إلى أثر عملي. المقدار أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون التعبد الاستصحابي ذا أثر عملي، يترتب عليه أثر عملي، لا يكون لغوا. المقدار أن لا يكون التعبد الاستصحابي لغوا، بل لا بد أن يترتب عليه شيء. وهذه الصياغة أوسع الصياغات الثلاث، حيث سنرى بأن الصياغة الثانية أضيق دائرة من هذه الصياغة، والصياغة الثالثة بعد أضيق دائرة من الصياغة الثانية. أوسع الصياغات الثلاث هي هذه الصياغة، أن يقال بأنه يشترط في الاستصحاب أن يكون التعبد الاستصحابي ذا أثر عملي بقدر ما يخرجه عن اللغويات فقط، ويكفي دليلا على ذلك أن الاستصحاب إذا كان لغوا فلا يصدر من الشارع، فالشارع تبارك وتعالى أجل وأعلى من أن يشرع شيئا لغوا. فيكفي للدليل على هذا الركن إن آمنا بهذه الصياغة الأولى، فيكفي للاستدلال عليه نفي اللغوية عن المولى تبارك وتعالى، وعليه فسيجري الاستصحاب سواء كان المستصحب حكما شرعيا حتى يثبت بقاء ذلك الحكم الشرعي لا يكون لغوا، أو كان موضوعا لحكم شرعي، حكم شرعي يترتب عليه فيكون إجراء الاستصحاب في هذا الموضوع أثره هو ترتيب ذلك الحكم فلا يكون لغوا، أو كان يؤثر على مستوى التنجيز والتعذير لا على مستوى إثبات الحكم، ربما يؤثر على مستوى نفي الحكم، لا يترتب عليه حكم وإنما ينفي الحكم مجرد العدم، عدم الحكم نجد استطعام عدم الحكم عليكم السلام، فيترتب عليه المعذرية. هذا هم أيضا رغم أنه ليس حكما ولا موضوعا لحكم، بل نجد استطعام عدم حكم فيترتب عليه المعذرية، نبقى معذورين. هذا هم أيضا ينضم إلى ما يصح جريان الاستصحاب فيه، بل بناء على هذه الصياغة الأولى ينضم إلى ما يمكن جريان الاستصحاب فيه، ما يصح الاستصحاب فيه، ما إذا عليكم السلام، ما إذا لم يترتب على هذا الاستصحاب شيء من الحكم أو من الموضوع أو من المتعلق أو من التنجيز والتعذير سلبا وإيجابا، وإنما يترتب عليه فقط آثار القطع الموضوعي للتنجيز والتعذير اللذين هما من آثار القطع الطريقي. وتعرفون أن التنجيز والتعذير من آثار القطع الطريقي، وهناك في أحيانا بعض الأحكام أخذ في موضوعها القطع بشيء، فتلك الأحكام تصبح هي آثار القطع الموضوعي. يقول هنا السيد الشيخ رحمه الله عليه أنه لو آمنا بهذا الصياغة الأولى أصبح من الممكن جريان الاستصحاب في حالة لا يترتب عليه إلا أثر القطع الموضوعي ولا يترتب عليه أثر القطع الطريقي. كيف؟ وذلك فيما إذا افترضنا أن المستصحب كان شيئا خارجيا لا حكما شرعيا لا موضوعا لحكم شرعي لا دخلا في متعلق الحكم الشرعي أبدا، وإنما كان المستصحب شيئا تكوينيا، وهو أفرض مثلا وجود إنسان في المسجد أو وجود زيد في المسجد أو خارجي تكويني، وقد أخذ القطع بهذا الشيء موضوعا لحكم الشرع، لا نفس هذا الشيء، نفس هذا الشيء، نفس هذا المستصحاب ليس لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي ولا يترتب عليه تنجيز أو تعذير أبدا، وإنما القطع بهذا الشيء أخذ موضوعا لحكم شرعي. كما إذا افترضنا في كل مورد الذي يعني يصعب فيه تحصيل مثال فقهي يتمسكون عادة يلتجئون إلى النذر وشبهه، هنا هم خلنا نلتجئ إلى النذر لإعطاء مثال لهذه الفكرة. كما إذا نذر لله أنه ما دام قاطعا بوجود إنسان في المسجد يظل يسبح لله، ما دام قاطعا جعل القطع في موضوع نذره، فرتب وجوب التسبيح على من؟ لا على واقع بقاء إنسان في المسجد، رتب وجوب التسبيح لا على واقع بقاء إنسان في المسجد، بل رتب ذلك على قطعه ببقاء إنسان في المسجد. نذر لله أن يسبح له سبحانه وتعالى ما دام قاطعا بوجود إنسان في المسجد، جعل قطعه هذا موضوعا لوجوب التسبيح عليه، فعليه هنا المستصحب هو بقاء الإنسان، المستصحب هو لأن الإنسان كان موجودا في المسجد سابقا بعد ذلك شك في وجود الإنسان يجري استصحاب بقاء الإنسان. هنا بالنسبة إلى المستصحب الذي هو واقع بقاء واقع ثبوت الإنسان لا القطع، القطع ما يجري الاستصحاب على القطع، ليس قطعه فيه يقين سابق وشك لاحق في أنه هل لا يشك في بقاء قطعه حتى يجري استصحاب بقاء قطعه، هذا ما له معنى، ليس المستصحب هو القاطع، بل المستصحب هو واقع ثبوت الإنسان وقوع وجود الإنسان في المسجد، فواقع وجود الإنسان في المسجد ليس فيه كل حكم شرعي. واقع وجود الإنسان في المسجد هذا أمر تكويني، ليس لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي ولا عدم حكم شرعي حتى يترتب عليه تعذير، نفي حكم شرعي حتى يترتب عليه تعذير، ولا دخيل في متعلق الحكم، ولا هو أخذ في موضوع حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي المترتب عليه بالنذر ليس مترتبا على هذا المستصحب، ليس مترتبا على واقع ثبوت الإنسان. إذن ماذا؟ إذن ما فائدة هذا الاستصحاب؟ بناء على أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي تمسكا بما قاله المرزا من أن أو بل جمعا بين مباني المرزا ومباني السير الخوئي من أنه الاستصحاب جعل فيها الطريقية، هذا من السير الخوئي أن الاستصحاب جعل فيها الطريقية أمارة، يعتبر الاستصحاب بمنزلة الأمارات، السير الخوئي يجعل الاستصحاب من باب الكاشفية، فيكون من كجعل خبر الثقة كحجية خبر الثقة، جعل الظن علما. بناء على هذا المبنى ونضم ذلك إلى مسلك الطريقية للمرزى النائيني، يعني أولا نبني على أن الاستصحاب أمارة، وثانيا نبني كما هو رأي السيد الخوئي، ومن ناحية أخرى نبني على المرزى النائيني من أن الأمارات يكون فيه جعل الطريقية، جعل الظن علمان. فيقول المرزى النائيني بأنه الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي على أساس حاكمية دليل حجية الأمارة على دليل آثار القطع الموضوعي، لأن دليل آثار القطع الموضوعي قد جعل الحكم مترتبا على القاطع، موضوع ذاك الأثار هو القاطع، والأمارة تقول لنا بأن هذا قطع تعبدا فيترتب عليه آثار ذلك القاطع، مثل ما يقول لنا بأن الطواف بالبيت صلاة فيترتب على الطواف آثار الصلاة من وجوب الطهارة ووجوب الستر وما ذلك وما إلى ذلك من آثار. عندما يعبدنا الشارع بأن الطواف بالبيت أنا أعتبره صلاة اعتبارا عليكم السلام، فيترتب عليه آثار الصلاة، الآثار الشرعية الأحكام الشرعية للصلاة يترتب على الطواف. هنا هم أيضا الشارع عندما يحددنا بأن الظن الناشئ من خبر الثقة مثلا علم قطع فيترتب عليه آثار القطع، وهي الآثار القطع الموضوعي. هكذا استدل المرزا على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. فإن قلنا بأن الاستصحاب أيضا أمارة شأنه شأن الأمارات، يجري في هذا الكلام أن دليل حجية الاستصحاب يجعل الظن علما، أو يجعل احتمال البقاء بمنزلة القطع بالبقاء، فيستفيد من قوله لا تنقض اليقين بالشك، يعني أن الشارع جعل الشك هنا يقينا، جعله يقينا تعبدا. فهذا يعني أن دليل الاستصحاب يكون حاكما على دليل الذي دل على وجوب شنو؟ وجوب التسبيح في المسجد بسبب النذر، مرتبا على القطع ببقاء إنسان في المسجد. هكذا مثلنا حسب هذا المثال. لأن موضوع ذلك الحكم وموضوع وجوب التسبيح كان هو القطع ببقاء إنسان في المسجد، وهنا حصل القطع اعتبارا لا وجدانا، بل حصل القطع بالتوسع بالحكومة. الشارع تبارك وتعالى جعل الشك في البقاء جعله بمنزلة اليقين، جعل الشك في البقاء يقينا بالبقاء، اعتبره يقينا بحسب دليل الاستصحاب، فيقوم ذلك مقام القطع الموضوعي بدون أن يترتب عليه أي حكم من آثار القطع الطريقي. من حيث الآثار القطع الطريقي ما يترتب عليه شيء، لأن هذا ما عنده تنجيز وتعذير، لأنه ليس هذا المستصحب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ولا دخيلا في متعلق الحكم الشرعي ولا عدم حكم شرعي حتى يترتب عليه تعذير ابدا. فآثار القطع الطريقي ما تترتب على هذا الاستصحاب ابدا، وانما يترتب عليه اثر الحكم اثر القطع الموضوعي فقط على مبنى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فلو آمنا بصحة هذه الصياغة الأولى لصح مثل هذا الاستصحاب، طبعا مبنيا على تلك المباني، مبنيا على صحة هذه الحكومة حكومة الأمارات على آثار القطع، على أدلة آثار القطع الموضوعي، وأن الاستصحاب أمارة. لو صحت هذه المباني فلو أخذنا بهذه الصياغة الأولى جرى الاستصحاب في مثل هذا المثال للتوصل إلى آثار القطع الموضوع فقط. هذا ما نتوصل إليه مبنيا على الصياغة الأولى لهذا الركن، بينما الصياغات الأخرى الصياغة الثانية أضيق دائرة من هذه الصياغة، لأن الصياغة الثانية سوف نجد بأنها لا تشمل مثل هذا الاستصحاب، مثل هذا الاستصحاب الذي لا يترتب عليه شيء من آثار القطع الطريقي، بل فقط يريد أن يرتب عليه آثار القطع الموضوعي. مثل هذا الاستصحاب ما راح يكون حجة بناء على الصياغة الثانية التي ستأتي. لاحظوا هذه الصياغة الأولى نطبقها. الركن الرابع الأثر العملي. والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، هذا على الإجمال فقط النظر عن اختلاف الصياغات. على الإجمال الركن الرابع عبارة عن وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، المصحح لجريان الاستصحاب. وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصياغ التالية. الأولى، الصياغة الأولى، أن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد في هذا الاستصحاب إلى أثر عملي. إجمالا لا بد وأن يكون الاستصحاب ذا أثر عملي، أثر عملي سواء كان من التنجيز والتعذير أو أثر عملي من آثار القطع الموضوعي. لا بد وأن يخرج عن اللغوية لا أقل ولا أكثر، أن لا يكون هذا الاستصحاب لغوا بل يترتب عليه أثر عملي. إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا. وقرينة الحكمة، يقصد بقرينة الحكمة هنا قرينة بل إجلال المولى عن اللغوية، أن المولى أجل من اللغوية، هذه القرينة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك. هذه الصياغة الأولى. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرنا. هذه الصياغة لهذا الركن تجعل هذا الركن ما بحاجة إلى أي دليل، إلى أي استظهار، إلى أي دليل، أي قرينة في دليل الاستصحاب، على قرينة اللغوية، قرينة صون كلام المولى عن اللغوية. هذا وحده يكفي للاستدلال على هذا الركن الرابع. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه من صون كلام المولى عن اللغوية. وتسمح حينئذ، هذه الصياغة تسمح بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحاب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي أو قابلا للتنجيز والتعذيب بوجه من الوجوه. على شرط شنو؟ على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به أثر. افرض المستصحاب ما له كل أثر، لكن نفس التعبد الاستصحابي يترتب عليه أثر ولو بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به أثر يخرجه عن اللغوية. مثاله كيف أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي أثر يخرجه عن اللغوية رغم أنه ليس أثرا شرعيا ولا ذا أثر شرعي ولا قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه؟ إذن فكيف يكون نفس التعبد الاستصحابي يخرجه عن اللغوية يوضح يقول كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له، هذا الموضوع الخارجي كل حكم ما إليه، أخذ القطع به تمام الموضوع لحكم شرعي، نفس هذا الموضوع الخارجي ما إليه كل حكم، مثل بقاء زيد في الدار ما إليه كل حكم، وإنما القطع به أخذ في موضوع حكم. وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى أن المجعول فيه الطريقية، بدعوى أن المجعول في الاستصحاب هو الطريقية، يعني جعل الشك في البقاء بمنزلة اليقين بالبقاء، تعبدان أن الشارع عبدنا باليقين بالبقاء كما هو مقتضى القول بإمارية الاستصحاب، جمعا مع مسلك المرزا في تفسير الأمارية، تفسير الأمارية بمسلك الطريقية. فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القاطع، وإن لم يكن للمستصحاب أثر، رغم أن هذا المستصحاب ليس له كل أثر، لكن التعبد الاستصحابي صار إلى أثر، لأن هذا التعبد الاستصحابي بل يقوم مقام القطع الموضوعي فيترتب عليه آثار القطع الموضوعي، وإن لم يكن للمستصحاب أثر. وهذا معنى إمكان قيامه، يعني قيام الاستصحاب، مقام القطع الموضوعي دون الطريقي في بعض الموارد، كما في هذا المورد كما في هذا المثال. هذه هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن يقال بأنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز أو التعبير، إجمالا يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعبير إما مباشرة أو بالواسطة، يعني تارة يكون هو حكم شرعي قابل للتنجيز والتعبير، وتارة يكون موضوعا لحكم شرعي، ذاك الحكم الشرعي الذي يترتب عليه قابل للتنجيز والتعبير، هذا هم أيضا يكفي لصدق أن يكون هذا المستصحب قابلا للتنجيز والتعذيب، لكنه مع واسطة، لأن هذا المستصحب أخذ في موضوع حكم وذاك الحكم ينجز أو يعذب، بل حتى إذا كان المستصحب ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، بل كان عدم حكم شرعي، فهذا يترتب عليه تعذيب، هذا المستصحب لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، بل نريد نجري استصحاب عدم الحكم، نريد نجري استصحاب عدم صدور هذا الحكم من الشارع، هذا الأمر العدمي ليس حكما شرعيا بل عدم حكم شرعي، ليس هو حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، لكنه يعذر المعذرية تترتب عليه، بل يشمل حتى إذا كان المستصحاب بل من الخصوصيات الدخيلة في المتعلق كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، متعلق الوجوب هو الصلاة متطهرا، أليس كذلك؟ فالطهارة شرط دخيل في متعلق الحكم، لأن الوجوب تعلق بالصلاة متطهرا، فالطهارة هي ليست حكما شرعيا إلا على نحو الحكم الوضعي، ذات أمر آخر، لو غضضنا النظر وغضضنا النظر عن استحبابه، أيضا استحبابه حكم تكليفي نفسي وشرطيته حكم وضعي، لو قطعنا النظر عن استحبابه وعن الحكم الوضعي، أو قلنا بأن هذا الحكم الوضعي ليس مجعولا من الشارع وإنما انتزاعي، إذن فالطهارة تصبح ليست لا هي حكم شرعي ولا هي موضوع لحكم شرعي، لأنه ليس دخيلا في فعلية الوجوب، الموضوع كما تعرفون أن الموضوع هو ما يكون مؤثرا ودخيلا في فعلية الحكم، لو لم يتم الموضوع الوجوب ما يصير فعلي، بينما هنا شرط الطهارة ليس من شرائط الوجوب، ليس قيد الوجوب بل قيد الواجب، إذن فليس دخيلا في الموضوع، إن كان دخيلا في الموضوع لكان هذا يعني أنه ما لم يتوضأ ما راح يصير الوجوب فعلي، إلا أن يتوضي الله يصير بوجوب فعلي، وليس كذلك. إذن فالوضوء ليس دخلا في موضوع وجوب الصلاة، بل دخيلا في متعلق وجوب الصلاة، ولهذا قلنا بأنه قيد الواجب ليس قيد الوجوب. وعليه فالطهارة ليست موضوعا لحكم شرعي، ليس هي حكما شرعيا فقط عن نظر عن استحبابه وعن حكمه الوضعي، وليس موضوعا لحكم شرعي، وليس عدم حكم شرعي حتى يترتب عليه تعذير، وإنما ماذا؟ وإنما هو دخيل في متعلق الحكم الشرعي، لا في الموضوع بل في المتعلق، دخيل في متعلق الحكم الشرعي. يعني إذا يجري الاستصحاب الطهارة أن يذن يصلي مع هذه الطهارة، فتتم الصلاة مع طهارة، صلاة بطهارة، فتتم الصلاة متطهران إذا أجرى الاستصحاب. وإذا أجرى استصحاب عدم الطهارة يعني أنه لا يصح هذا الصلاة، يترتب عليه عدم صحة هذا المتعلق. إذن فيشمل هذا الاستصحاب بحسب هذه الصياغة لهذا الركن، يصح الاستصحاب حتى في هذه الحالة، حتى فيما إذا كان بل المستصحاب دخيلا في متعلق الحكم إما سلبا أو إيجابا، سلبا كما في إيجابا كما في استصحاب الطهارة، وسلبا كما في استصحاب عدم الطهارة، دخيل في المتعلق إما إيجابا أو سلبا. ولكنه بناء على هذه الصياغة ما راح يتم الاستصحاب فيما إذا لم يترتب عليه أي أثر سوى أثر القطع الموضوعي، هذا الشيء الذي أشارنا إليه في الصياغة الأولى. في الصياغة الأولى كان الاستصحاب يجري فيما إذا لم يترتب عليه الشيء سوى أثر القطع الموضوعي، بينما على هذه الصياغة الثانية لا يصح مثل هذا الاستصحاب، الاستصحاب الذي لا يترتب عليه شيء سوى أثر القطع الموضوعي. لماذا؟ لأنه بل المدرك الذي يتمسكون به لهذه الصياغة الثانية هو أننا نستفيد ونستظهر من دليل الاستصحاب من قوله لا تنقض اليقين بالشك أن الشارع تبارك وتعالى يريد أن يعبدنا ببقاء اليقين، يعبدنا بعدم نقض اليقين، يعبدنا بعدم نقض اليقين. وهذا التعبد بعدم نقض اليقين لا يمكن أن يكون تعبدا بعدم النقض التكويني، لأن النقض التكويني حاصل، يعبدنا بعدم النقض التكويني ما له معنى. الشارع تبارك وتعالى ينهانا عن نقض هذا اليقين، قلنا ينهانا عن أي نقض؟ هل ينهانا عن النقض التكويني؟ النقض التكويني حصل، لأن اليقين قد زال وتبدل بالشك في البقاء، فالنقض التكويني حصل، فلا يقصد بهذا النهي عن النقض التكويني، وإنما يقصد بهذا النهي عن النقض العملي، لا النهي عن النقض التكويني. يستظهر من دليل الاستصحاب أنه يقصد النهي عن النقض العملي لليقين. وما معنى النهي عن النقض العملي لليقين؟ لا يكفي للنقض العملي لليقين، لصدق النقض العملي لليقين، أن لا يرتب عليه آثار القطع الموضوعي، هذا لا يكفي، لأن معنى النهي معنى النقض هنا النقض العملي لليقين، أن اليقين بما هو يقين بطبعه الأولي له آثار، يقول لنا الشارع بأنه لا تنقض هذا اليقين من حيث تلك الآثار، رتب عليه تلك الآثار عملا، لا بد أن يكون لليقين بطبعه الأولي آثار عملية. والشارع يقول لنا بأنه هذه الآثار العملية لو لم ترتبها بعد زوال اليقين لكان هذا معناه أنك قد نقضت اليقين السابق. إذن فيقول لنا لا تنقض يقينك السابق، يعني تلك الآثار أبقها، شرط تلك الآثار العملية. هذا معنى النقض العملي، ونهي النهي عن النقض العملي يعني أن تلك الآثار لا تدعها، تلك الآثار رتبها، تلك الآثار العملية التي تترتب على طبع القاض بما هو قاض رتبها. أما إذا كان القاض بطبعه الأول لا أثر له، وإنما ثانويا صار إليه حكم شرعي وترتب عليه بدليل آخر، هذا لا يكفي لصدق النقض العملي لليقين، لأن ظاهره أن اليقين بما هو يقينون لا بد وأن يكون له آثار عملية، فينهى الشارع عن النقض عن النقض العملي. إذن فهذا يعني أنه لا بد وأن يكون هذا اليقين بقطع النظر عن الآثار الموضوعية، آثار القطع الموضوعي له أثر من تنجيز أو تعذير أو حكم شرعي يترتب عليه وما شابه، لا بد وأن يكون هذا اليقين بطبعه الأولي له أثر وهو آثار كاشفيته، وهو آثار قطع طريقي بلحاظ كاشفيته لا بد وأن يكون له أثر، لأن القاطع هو الكاشفية، عين الكاشفية كما سبق وأن قلنا بأن القاطع هو عين الكاشفية التامة، فالقاطع بما هو قاطع يعني القاطع بما هو كاشف تام، بما هو كاشف تام لا بد وأن يكون له بلي آثار، وهي آثار كاشفية حتى يكون بطبعه الأولية له هذه الآثار العملية حتى يصدق عليه نقض اليقين، النهي عن نقض اليقين. وهذا يعني أنه إن لم يكن له أي أثر سوى آثار القطع الموضوعي فالشارع ما رح يعبدنا بنهي عن نقض اليقين، لأنه هذا نقض عملي بعد ما نقض عملي لآثار طبيعة القاض ما بي إن اختصت آثاره بآثار القطع الموضوعي. وعليه ففي المورد الذي لا يترتب عليه أثر سوى أثر القطع الموضوعي ما رح يجري الاستصحاب بناء على هذه الصياغة الثانية. لاحظوا العبارة الثانية، الصياغة الثانية، أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، قابلا للتنجيز والتعذير ولو بشكل غير مباشر كما سيوضح، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي كما في ترتب آثار القطع الموضوعي، كان كذلك، كان أثرا مترتبا على نفس التعبد الاستصحابي، ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون باعتبار، يعني أن تكون هذه القابلية باعتباره حكما شرعيا، يعني باعتبار أن هذا المستصحب حكم شرعي، أو عدم حكم شرعي، نجي استصحاب عدم الحكم فيترتب عليه تعذير، أو موضوعا لحكم فيتنجز ذلك الحكم المترتب عليه، أو دخيلا في متعلق الحكم. كيف دخيلا في متعلق الحكم؟ كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب، مثل استصحاب الطهارة، شرط الواجب مو شرط الوجوب بل شرط الواجب، مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا إثباتا ونفيا، سواء إثباتا أو نفيا، تارة نجري استصحاب بقاء الطهارة وتارة نجري استصحاب عدم الطهارة. ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة، أضيق دائرة من الصيغة السابقة، لأن هذه الصيغة لا تشمل هذا الاستصحاب الذي لا يترتب عليه أثر سوى أثر القطع الموضوعي، فهذه الصيغة إذن أضيق دائرة من الصيغة السابقة. مدرك هذه الصيغة استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب، لأن مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي، لا يقصد به النقض الحقيقي لأنه واقع لا محالة، النقض الحقيقي التكويني حاصل لا محالة لأنه يقينه بالحصول، يقينه قد انتفى وتبدل بالشك في البقاء، لأنه طبعا مع الأخذ عين الاعتبار بل إغماض النظر عن الزمان، لأنه إذا لاحظنا الزمان فاليقين بالحدوث لا زال موجود، إذا لاحظنا التقطيع الزماني بين الحدوث والبقاء، إذا لاحظنا التقطيع الزماني بين الحدوث والبقاء لوجدنا بأن اليقين لم ينتقض، اليقين لا زال موجودا تكوينا، هذا اليقين موجود. وإنما ما يقوله السيد بأنه قد انتقض اليقين لا محالة، يقصد بعد أن حملنا دليل الاستصحاب على محمل إغماض النظر عن التقطيع الزماني للمستصحب، بل ملاحظة ذات طبيعة المستصحب بقطع النظر عن تقطيعه إلى حدوث وبقاء، إلى زمان الحدوث وزمان البقاء، فحينئذ يرى وكأن اليقين قد زال، اليقين بذات هذه الطبيعة فقط عن نظر عن مقطع زمانه الحدوثي ومقطع زمانه البقائي، فقط عن نظر عن ذلك اليقين بذات هذه الطبيعة كأنه قد زال وتبدل بالشك فيها، بالشك في هذه الطبيعة، فهنا اليقين قد زال، كنا على يقين بالطهارة والآن نشك في الطهارة، إذا لاحظنا ذات الطهارة فقط عن نظر عن الحدوث والبقاء لقلنا بأن اليقين قد زال، كنا على يقين بالطهارة والآن لسنا على يقين بالطهارة، إذن فاليقين قد زال، انتقض تكوينا انتقض. إذا لاحظنا من متعلق اليقين فقط ذات الماهية لم نلحظ زمانها، لو لاحظنا الطهارة ذات طبيعة الطهارة بقطع النظر بلي خب، فاليقين بهذا المتعلق قد زال والشك تحول إلى الشك. المتعلق زال، الطهارة من اللي زال أو ما زال؟ ربما الطهارة ما زالت
إذا ورد عليها الشك،
فاليقين زال، الطهارة في الواقع ربما زال، ربما موجودة، يا ولد قال لك الطهارة زالت، ربما موجودة، اليقين بالطهارة تحول إلى شك بالطهارة، والشارع يعبدنا بأنه لا، أنت ابقى على يقينك عملا، يعني لا تنقض يقينك هذا عملا، لا تنقضه تكوينا انتقض، يقينك زال وتحول الى شك، تكوينا وواقعا قد زال يقين، لانك كنت على يقين بالطهارة والان لست على يقين بالطهارة، الان انت شك في الطهارة، اليس كذلك؟ بقطع النظر عن ان اليقين الطهارة التي كنت على يقين بها هي طهارة في زمان سابق، والطهارة التي اشك فيها هي طهارة الان، بقطع النظر عن عن السابق والآن، لو لاحظنا ذات الطهارة لوجدنا بأن ذات الطهارة كنت على يقين بها والآن لست على يقين بها، يعني أن اليقين قد انتقض تكوينا وحقيقة، اليقين قد انتقض، فالشارع يقول لنا بأنه لا تنقضه عملا، أما نقضه تكوينا حصل، يقول لنا لا تنقضه عملا، عملا لا تنقض يقينك السابق، يعني أنه ابقى على نفس الآثار. بلي. والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي، لأنه واقع، النقض الحقيقي واقع لا محالة ولا معنى للنهي عنه، وإنما هو النقض العملي، وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه، بحسب طبعه يقول، يعني بقطع النظر عن عارض، عن دليل آخر دل على حكم القطع الموضوعي، القاط لا بد وأن يكون بطبعه الأولي له اقتضاء عملي، له آثار عملية من تنجيز أو تعذير وما شابه، لينقض عملا لكي يصغ عليه النقض العملي حتى يكون قابلا للنقض العملي، والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ كاشفيته لا بلحاظ آثار القطع الموضوعي، بل بلحاظ كاشفيته، وهذا يفترض، يعني هذا يستدعي أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب، وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من الناقض بقرينة تعلق الناهي به، ما أعرف إذا نريد نكمل هذا خف يعني ينتهي الوقت، ظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.